أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. كان الكلام في أن المفعول إذا حذف من غير أن يتعلق غرض المتكلم بذكره، ومن غير أن ينصب قرينة دالة عليه، فإن المفعول أو إن الفعل الخالي عن المفعول سوف يكون منزلا منزلة الفعل اللازم. ثم قل إن الفعل مع مفعوله المحذوف المنزل منزلة اللازم لا يخلو، إما أن يكون كناية عن نفس ذلك الفعل مع مفعوله الخاص، وذلك بشرط أن يكون هناك قرينة دالة على هذه الكناية، أو لا يكون كناية عن نفسه مع ذلك المفعول الخاص. أما ما لا يكون كناية عن نفسه مع مفعوله الخاص فكقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وهذا قد تقدم ذكره، وهذا كان هو القسم الثاني حقيقة، غير أن الماتن قدمه لكثرة مباحثه وشيوع استعماله. وأما القسم الأول فهو أن يكون الفعل المنزل منزلة اللازم كناية عن نفس ذلك الفعل مع مفعوله المخصوص، فكقول البحتري مدحا للمعتز بالله وتعريضا بأخيه المستعين بالله: شجو حساده وغيظ عداه أن يرى مبصر ويسمع واعي، أو أن يسمع واع أصلها، لكن سكنت لضرورة الشعر. على كل حال، التفت، قلنا فيما سبق إنه لقائل أن يتساءل كيف يكون الفعل منزلا منزلة اللازم فكأنه لا مفعول معه أساسا، ثم يكون ذلك الفعل حال تنزله منزلة اللازم كناية عن نفس ذلك الفعل مع كونه متضمنا لمفعوله الخاص. وقد أوكلنا الجواب التفصيلي عن هذا السؤال إلى بحث اليوم، ولكن لابد أولا أن نشرح البيت ثم نطبق هذا القسم عليه. البحتري أراد أن يمدح المعتز بالله، وهو الذي كان متسلما للإمارة ومتزعما للملك، وأراد أن يعرض بأخيه الذي ينازعه على هذا الملك ويحسده على نيل تلك الزعامة وهو المستعين بالله، فقال: شجو حساده، الشجو يعني الحزن، حزن حساده وغيظ عداه يعني وغضب أعدائه. من أين ينشأ؟ ينشأ من أن يكون هناك شخص يرى ويسمع. أصل الكلام كان أن حزن الحساد المعتز وأن غيظ أعداء المعتز، وهو المستعين بالله، مراده المستعين بالله، حزن المستعين بالله إنما ينشأ من وجود الإنسان الذي يرى محاسن المعتز ويسمع الآثار الحميدة للمعتز. فكان أصل الكلام شجو حساده وغيظ عداه أن يرى مبصر محاسن المعتز، وأن يسمع واع الآثار الحميدة والمدائح المكالة للمعتز. فإن المستعين بالله يعني الحاسد إذا وقف على محاسن أخيه فإنه سوف يستشيط حزنا وغضبا وشجوا وغيظا. واضح صار المعنى أو لا؟ إذن فما هو سبب حقيقة في حصول الحزن والغضب عند الحاسد؟ ليس هو مجرد الرؤية كيفما كانت، وإنما رؤية المحاسن. فهناك مفعول خاص في الحقيقة، ولكن الشاعر قد حذف المفعول هاهنا لا للعلم به، إذ لا قرينة تدل على ذلك، ولكنه أراد أن يبالغ فأسس إلى ملازمة بين مطلق الرؤية وبين رؤية المحاسن، حتى كأن البصر في عهد المعتز كلما أطلق إلى الخارج فلا يرى إلا محاسن المعتز، فقد اختزل طبيعي الرؤية بفرد واحد وهو رؤية المحاسن، حتى كأنه لم يعد هناك شيء يرى إلا المحاسن، ولا شيء يسمع إلا تلك المدائح المكالة. ففي المقام لازم وملزوم، لأن الذي يحصل الحزن حقيقة ويوجده ورؤية المحاسن، المحاسن والرؤية سبب للإطلاع على تلك المحاسن، وكذلك السماع سبب لانكشاف تلك المحاسن لدي. فكان حق الشجو والغيظ أن يخبر عنهما بالمحاسن لا بالرؤية، ولكن لما كانت الرؤية سببا للإطلاع على تلك المحاسن وانكشاف تلك المحاسن لدي، وكانت الرؤية سببا أو اختصرت تلك السببية بالرؤية بعد هذه الملازمة، صح حينئذ أن يخبر عن الشجو والغيظ بالسبب، ويكون المراد إلى المسبب وهي المحاسن نفسها. فليس المراد أن المتكلم التفت، فالرؤية ها هنا وإن وقعت خبرا عن الشجو عن الحزن وعن الغضب، إلا أنها ليست هي التي تقتضيه، إنما الذي يقتضيه هي تلك المحاسن المسببة عن رؤيتها والمسببة عن سماعها ومشاهدتها. فاللازم ها هنا، طبعا اللازم هون الملزوم، لكن سيأتي معنا في الكناية أنه إطلاق اللازم وإرادة الملزوم هذا مجرد اصطلاح، لا مش المراد اللازم المعلول والملزوم العلة، أن ناخذهم بمعنى أحد المتلازمين. جيد. فالملزوم ها هنا قد ورد مطلقا وأريد منه الإطلاق، لأنه لم يرد رؤية خصوص المحاسن، وإنما أراد مطلق الرؤية بدعوى أن طبيعي الرؤية مختصر ومختزل برؤية المحاسن، فهو لم يرد رؤية خاصة، وأراد حقيقة، التفت، هو أراد حقيقة مطلق الرؤية، مبالغة في أن المعتز لشدة محاسنه وكثرة محاسنه حتى كأنها انتشرت في كل أنحاء الوجود، حتى إن أي راء أراد أن يرى شيئا فلا يرى إلا محاسن المعتز، فهو يريد مطلق الرؤية. فالفعل من هذه الجهة منزل منزلة اللازم، ولأن الرؤية قد اختصرت واختزلت في خصوص رؤية المحاسن فقد صار ذلك اللازم المطلق أو الفعل المنزل منزلة اللازم كناية عن ذلك الفعل المخصوص والمقترن بمفعول خاص وهو رؤية المحاسن. وبهذا صح أن يكون الفعل منزلا منزلة اللازم مرادا منه مطلق الحدث، ومع ذلك يكون كناية عن نفس ذلك الفعل مرادا به أو حال كونه مقترنا بالمفعول الخاص، لأن الكناية تفترض وجود لازم وملزوم، يعني تفترض وجود دالين ومدلولين. الدال الأول هو نفس التعبير بالرؤية، وقد جعلها مطلقة لا اعتمادا على القرينة التي تدل على أنه يريد رؤية خاصة، قد حذف المفعول لأنه يريد مطلق الرؤية بدعوى وجود ملازمة. هذا معنى التلازم بين ذلك الطبيعي وبين تلك الحصة الخاصة، وهذا مثل الطبائع أو الكليات التي تكون منحصرة بفرد واحد، وأنت حقيقة تريد الطبيعة، ولكن هذه الطبيعة يلزمها ذلك الفرد الخاص. جيد؟ فإطلاق الحكم وصبه على الطبيعة لا يعني أنك تريد دائما أن تصبه على ذلك الفرد، وإن اتفق أن لتلك الطبيعة فردا واحدا في الخارج. وهنا هكذا اللازم الذي استعمله أو الملزوم الذي ذكره، ليش عم عبر لازم مرة وملزوم مرة؟ لأنه هو مسألة خلافية بين السكاكي وبين غيره، ستأتي في علم البيان ربما. ليش؟ لأنه هل هو انتقال من اللازم إلى الملزوم أو من الملزوم إلى اللازم؟ هذا اشتباه، هذا البحث حقيقة نشأ من الخلط بين اللازم والملزوم المنطقي وبين اللازم والملزوم اللغوي أو العرفي، ولذلك لا نعلق كثيرا على المقام. إذن فهو أطلق شيئا وأراد منه الحصة المطلقة، ولكنه أراد المبالغة فجعل ملازمة بين هذا المطلق وبين انحصاره في ذلك الفرد الخاص، فاللازم كان مطلقا وإن كان الملزوم مختصا فصار كناية عنه. هذا تمام الكلام في تصوير هذا البيت. نقرأ إلى أن ننتقل إلى مطلب آخر. قال: شجب حساده وغيظ عدا أن يرى مبصر ويسمع واع، يعني أن يكون له بصر، جيد، مع غض النظر عن أن بصره هذا على أي شيء يوجهه في الخارج، لأن أي شيء سوف يوجه البصر إليه فسوف لن يلقى البصر إلا مديح زيد، مديح المعتز عفوا وآثاره، جيد، أن يكون ذو رؤية وذو سمع فيدرك بالبصر محاسنه وبالسمع أخباره الظاهرة الدالة على استحقاقه الإمامة دون غيره، فلا يجد، يعني فلا يجد أعداؤه، جيد، قال نصب عطف على يدرك، جيد، يعني أن يكون ذو رؤية وذو سمع فيدرك، أي فلا يجد أعداؤه وحساده، لأن العطف بعد النفي دائما العطف بالفاء بعد نفي أو شبهه أو نهي أو شبهه يكون أدوات نصب كما عرفنا في النحو، فلا يجد أعداؤه وحساده الذين يتمنون الإمامة إلى منازعته الإمامة سبيلا، لا يجد إلى النزاع. ليش؟ لأنه سوف هذا الانتشار الهائل من المديح لذلك المملك سوف تدب اليأسة في قلب كل طامع في نيل الخلافة، ولذلك قال فلا يجد أعداؤه بسبب هذه الرؤية والإبصار، فلا يجد أعداؤه وحساده الذين يتمنون الإمامة إلى منازعته الإمامة سبيلا. فالحاصل أنه نزل يرى ويسمع منزلة اللازم، أي من يعني مطلق من يصدر عنه السماع والرؤية من غير تعلق بفعل بمفعول مخصوص، وهو لا يريد حصة خاصة من الإطلاق ويريد المطلق، وإن كان قد أسس فيما بعد إلى ملازمة بين المطلق وبين ذلك الفرد الخاص، ثم جعلهما كنايتين عن الرؤية والسماع المتعلقين بمفعول مخصوص. هذا المفعول المخصوص هو محاسنه وأخباره بالدعاء، هذه هي الكناية، بالدعاء الملازمة بين مطلق الرؤية وبين رؤية الآثار والمحاسن، وكذا بين مطلق السماع وبين سماع أخباره للدلالة على أن آثاره على أن آثاره وأخباره بلغت من الكثرة والاشتهار إلى حيث يمتنع خفاؤها، فأبصرها كل راء وسمعها كل واع. الواع هو الذي يحفظ ما يسمع، بل لا يبصر الرائي إلا تلك الآثار، واضح؟ يعني هذا الطبيعي قد انحصر في فرد خاص، ولا يسمع الواعي إلا تلك الأخبار، فذكر الملزومة وأراد اللازم على ما هو طريق الكناية، فما هو منزل منزلة اللازم ويكون مرادا منه الإطلاق هو الملزوم الذي ذكره، وما يكون مرادا به التقييد بمفعول خاص وذلك اللازم بعد التأسيس للملازمة. ولذلك فقد اختلف اعتبار اللزوم واعتبار التعدي، لأن ما هو منزل منزلة اللازم وذلك المذكور يعني الملزوم، وما هو منزل منزلة الفعل المقترن بمفعول خاص وذلك اللازم الذي انتقل من الملزوم إليه. فلما اختلف الاعتباران صح أن يكون التقسيم صحيحا. جيد. على كل حال قال فذكر الملزوم وأراد اللازم على ما هو طريق الكناية، ففي ترك المفعول والإعراض عنه إشعار. شوف هذا بمثابة الاستدلال على أنه أراد الإطلاق من أول الأمر، وعلى أنه لم يتعلق له غرض بذكر مفعول خاص من أول الأمر، وإن عاد عليه وإن عاد إلى ذلك التقييد بعد الملازمة. قال ففي ترك المفعول والإعراض عنه إشعار بأن فضائله قد بلغت من الظهور والكثرة إلى حيث يكفي فيها مجرد أن يكون ذو سمع وذو بصر. إذ يكون هنا يكون التامة، يعني يكفي فيها مجرد أن يوجد ذو سمع وذو بصر حتى يعلم أنه المنفرد بالفضائل، ولا يخفى أنه يفوت هذا المعنى عند ذكر المفعول أو عند تقديره، لا يوجد ملازمة حينئذ لأن المقدر في قوة المذكور، فكأنه من أول الأمر علق الرؤية برؤية خاصة. جيد؟ فكأنه احترز عن سائر أنواع الحصص أو سائر الحصص الأخرى من الرؤية. جيد؟ وبهذا بخلاف الكناية هنا، فإنه قد نفى كل نوع وكل حصة من حصص الرؤية غير رؤية المدح. وإلا هذا رجوع إلى أول التقسيم. شوف أول القسمة ماذا كانت؟ أن المفعول به إما أن يذكر وإما أن يحذف، فإن ذكر فعلى أصله فلا بحث للبلاغ به، وإن حذف فإما أن يكون أن يتعلق غرض المتكلم بذكره، أو أن يكون للمتكلم غرض مترتب عليه أو لا. إن لم يكن له غرض مترتب عليه نزل منزلة اللازم، وهذا هو الذي قسمناه إلى قسمين. بقي عدل القسم الأول، وهو ما إذا حذف المفعول ومع ذلك كان المتكلم أو كان للمتكلم غرض منه بأن كان ناويا لمعناه وقاصدا لمدلوله، فحينئذ ما هو الحكم؟ الحكم قدمناه هو أن هذا المفعول سوف يكون مقدرا، والمقدر في قوة المذكور. ولكن هذا المقدر لا يصح تقديره إلا بأن يكون هناك قرينة دالة عليه، إذ لا يجوز الحذف إلا لدليل يدل على المحذوف، وإلا وقعنا في الالتباس فيفوت أصل المعنى. إذ لا معنى لأن يقصد المتكلم معنى ما ولا يأتي بالدال الذي يدل عليه. فلا بد عند حذف اللفظ معنية معناه أن يبقى في الكلام ما يدل على إرادة ذلك المعنى، وهذا شرط لأداء أصل المعنى، فلا شغل للبلاغ أيضا به، وإنما يبحث البلاغي عن سبب الحذف وعن سبب الاعتماد على القرينة، مع أنه كان بالإمكان أن يعتمد على نفس اللفظ وبالجملة. فإذا تعلق غرض المتكلم بلفظ ما أو بمعنى من المعاني فالأصل أن يأتي بما يدل عليه من الألفاظ، فعدوله عن ذلك اللفظ وتركه يتوقف على أمرين: الأول أن يكون هناك قرينة دالة على المحذوف، لأن هذه القرينة سوف تكون بدلا من التلفظ باللفظ، سوف تكون بديلا عن المجيء باللفظ، وهذا الشرط شرط لأداء أصل المعنى. والشرط الثاني أن يكون هناك نكتة زائدة هي التي رجحت حالة الذكر أو حالة الحذف على حالة الذكر. فيقع البحث في هذه النكتة الزائدة. شوف طريقة ترتيب البحث، أن الكلام عن تحديد أن المفعول هل يكون منزلا منزلة العدم فيكون الفعل منزلا منزلة اللازم، أو أن المفعول يكون مذكورا أو أنه يكون مقدرا في قوة المذكور. ولكن لما كان آخر هذه الأقسام المفعول آخر هذا كان آخر هذه الأقسام المفعول المحذوفة الذي أراده المتكلم وقصد معناه، وكان الحذف عند البيانيين مما لا بد أن يكون معه نكتة زائدة، شرع حينئذ الماتن في بيان النكات الزائدة التي قد ترجح الحذف على الذكر. النكتة الأولى التي قد تستدعي حذف المفعول معنية معناه لوجود قرينة هي قصد البيان بعد الإبهام، والغالب في حصول ذلك بعد أفعال المشيئة في الشرط، كما في قوله تعالى: فلو شاء الله لهداكم أجمعين. وذلك لأن المشيئة كلما أطلقت فلا بد أن يكون هناك شيء قد تعلقت به، فقوله تعالى لو شاء الله لابد أن يكون قد شاء شيئا، لأن شاء من الأفعال المتعدية، فلا بد من وجود شيء تعلقت به المشيئة. والذي تعلقت به المشيئة هنا هو الهداية، فأصل الكلام لو شاء الله هدايتكم لهداكم. فحذف مفعول الفعل هاهنا لوجود قرينة دالة عليه، وهو جواب الشرط، لأن المشروط إنما يترتب على شرط. وإذا كان المشروط هو هدايتهم فلا بد أن يكون الشرط هو مشيئة هدايته، إذ لا معنى لأن يقال لو شاء قتلكم لهداكم مثلا، جيد، لأن المشروط بمثابة المعلول والشرط بمثابة العلة، ولا بد من تسانخ بين العلة وبين معلولها. إذن ولكن هذا، ولكن هذه القرينة غاية ما توجبه هو جواز الحذف، ولكن في البلاغة لا يوجد ما هو جائز وما هو غير وما هو مستحب وما هو واجب، بل كل حسن في البلاغة فهو واجب. ولذلك دعت الحاجة إلى التفتيش عن تلك النكتة الزائدة التي رجحت كفة الحذف على كفة، يعني كفة الاعتماد على القرينة على كفة الاعتماد على اللفظ. وهذه النكتة هي القصد إلى البيان بعد الإبهام، بدعوى أن المشيئة لما كانت تحتاج إلى شيء تتعلق به هذه المشيئة، فإن المخاطب سوف يقف منتظرا لسماع ذلك الشيء الذي تعلقت به المشيئة، فيسكت عن ذكره المتكلم ويتركه إلى أن يدخل في حيز الجواب، جواب له فيأتي على ذكره، ويكون ذلك آكد في احتفاظ المخاطب بذلك المفعول، لأن الآتي بعد الطلب أعز من المنسى بلا تعب. إلا أن هذه النكتة يشترط لصحة قصدها أن لا تتعارض مع نكتة أخرى أولى بالقصد منها، وذلك كما إذا كان المفعول الذي تعلقت به المشيئة معنى نادرا مستغربا لا يلتفت إليه بسهولة، لأن المعنى المفعول لو كان غريبا ومستهجنا وأوكله وأرجاءه المتكلم إلى حيز الجواب، فإن المخاطب سوف يذهل وسوف ينشغل بفهم ذلك المفعول ولا يلتفت إلى جواب الشرط. ولذلك فالأولى حينئذ أن يأتي المتكلم على ذكر ذلك المفعول حتى ينوجد وجودا أوليا في الذهن، ثم بعد ذلك يأتي له به مرة ثانية في جانب الجواب حتى يتقرر ذلك المعنى في الذهن فتزول عنه الغرابة وتأنس نفسه بسماعه، فلا يذهل به عن معنى الشرط أو عن جواب الشرط. إذن القاعدة هكذا، أنه كلما أريد أو عفوا كلما أراد المتكلم أن يبين بعد الإبهام أن فإنه يحذف المفعول الواقع في جانب الشرط اعتمادا على قرينة تدل عليه في جانب الجواب، وذلك لأن المخاطب عندما يسمع الشرط يظل منتظرا لسماع ذلك الشيء الذي تعلقت به المشيئة، فتشتاق نفسه إلى معرفة هذا المفعول فتصبح نفسه طالبة له، ليأتي المتكلم للمخاطب بذلك المفعول في جانب الجواب، لأن الآتي بعد الطلب أعز من المنسى بلا تعب، فسوف يحتفظ الذهن بذلك الشيء لأنه قد تعب في تحصيله. إلا أن هذه النكتة تتعارض أو لا يمكن أن تكون مقصودة، ولا يمكن للبليغ أن يقصدها إذا كان ذلك المفعول أمرا غريبا مستهجنا، لأنه عند كونه أمرا غريبا فسوف لا يلتفت إليه الذهن بسهولة، أو فقل فسوف يحتاج الذهن إلى تكريس طاقاته وصب جهوده على ذلك المعنى ليقبله. فلو أرجأه المتكلم إلى جانب الجواب مع كون المخاطب مكلفا بأن يلتفت إلى نفس الجواب أيضا، سوف يكون المخاطب مطالبا بأن يلتفت إلى معنيين، إلى الجواب وإلى ذلك المفعول الغريب الذي أرجأ المتكلم ذكره إلى جانب الجواب. فحينئذ فيلزم إما أن يتوجه المخاطب إلى الجواب فلا تأنس نفسه بذلك المفعول لغرابته، أو أن يشتغل بذلك المفعول الغريب ويجد في تحصيل الأنس به وقبوله، فحينئذ لا يلتفت إلى الجواب، فيضيع أصل المعنى. وقد ظهر من ذلك أن ما ورد هذه النكتة ما إذا كان المفعول معنى أليفا، وأنه كلما كان مفعول المشيئة معنى غريبا امتنع قصد هذه النكتة فيمتنع الحذف فيتعين الذكر. ولذلك قال الشاعر: ولو شئت أن أبكي دما لبكيت، ولم يقل ولو شئت لبكيت دما، وذلك لأن الشيء الذي تعلقت به المشيئة في هذا البيت هو البكاء، بكاء الدم، وبكاء الدم أمر مستغرب في غاية الغرابة، لأن البكاء إنما ينصرف إلى الدموع. فلما كان المفعول أمرا مستهجنا لم يرجئه المتكلم إلى جانب الخبر، قال: ولو شئت أن أبكي دما، لأنه في هذه الفقرة يكون المخاطب مكلفا بأن يتوجه توجها جيدا إلى ذلك المفعول المستغرب، ثم في جانب الجواب يكون مكلفا بفهم الملازمة وبيان ترتبه. ولذلك لم يقل الشاعر: ولو شئت أن أبكي لبكيت دما، أو لم يقل: ولو شئت لبكيت دما، وإنما قال: ولو شئت أن أبكي دما لبكيت. فهنا امتنع الحذف. واضح لنا؟ ثم إنه قد وقع النزاع في قول الشاعر، وهو أبو العلاء البعري، ولم يبقي، بس تشوف في شعر يحكي عن اليأس وعن الكآبة دغري، عدمتي أنا حطه لأبو العلاء البعري. ولم يبقي، التفت، قال الشعر: ولم يبقي مني الشوق غير تفكري، فلو شئت أن أبكي بكيت تفكرا. ولم يبقي مني الشوق غير تفكري، ولم يبقي مني الشوق غير تفكري، فلو شئت، التفت، من شدة الشوق فلم يعد عندي غير الأفكار التي تتوارد إلى الذهن وتذهب، فلو شئت أن أبكي لبكيت تفكر. اختلف في توجيه هذا البيت على أقوال. القول الأول أن هذا البيت قد وجب ذكر المفعول فيه، المفعول به فيه يعني، جيد، لأنه أو لأن مفعول المشيئة ها هنا أمر مستهجن ومستغرب، لأن البكاء مختص بالدموع، ولا ينصرف حتى إلى البكاء تفكرا، يعني إلى بكاء الأفكار، بل إن انصرافه إلى بكاء الدم أوضح بكثير من انصرافه إلى بكاء التفكر. فغرض المتكلم أن يقول فلو شئت أن أبكي تفكرا لبكيت تفكر. فذكر المفعول ها هنا وهو قوله أن أبكي، يعني فلو شئت البكاء، فذكره على القاعدة، يعني فذكره لامتناع قصد البيان بعد الإيهام، وامتناع قصد البيان بعد الإيهام إنما نشأ عن كون المفعول غريبا، ولذلك قال الماتن وأما هذا فليس منه، لكن ليس منه هذا شيء آخر. دعك جيد. فالقول الأول يدعي أن هذا البيت هو مثال آخر لمثل ما تقدم في قول الشعر ولو شئت أن أبكي دما لا لبكيت، إلا أن الشارح لا يرتضي ذلك، وذلك لأنه لم يرد من البكاء ها هنا حقيقة بكاء الأفكار، وإنما أراد البكاء العادي وهو عبارة عن إنزال الدموع. أما معنى البيت بحسب ما يراه الشارح فهو أن هذا الشاعر لشدة شوقه ونحوله وضعفه فلم يبقى منه إلا هذه الأفكار، حتى أنه إذا أراد أن يقدم على أي شيء غير التفكر فسوف لا يلقى إلا تفكرا. والبكاء بكاء اللي هو إنزال الدموع أمر غير التفكر، إذا أراد أن يقوم به فإنه سوف لن يكون قادرا على القيام به. هذا هو المراد. لا يريد أنني إذا أردت أن أبكي تفكرا فإنني أستطيع أن أبكي تفكر، بل إذا أردت أن أبكي جيد وأنزل تلك الدموع شوقا إلى المحبوب أو شوقا إلى الشباب الفار فإنني لا أستطيع أن أنزل مثل هذه الدموع وسوف لا ينزل إلا الأفكار. فهو لا يريد من المفعول حقيقة أمرا مستهجنا، وإنما يريد البكاء بمعناه الحقيقي. وأما دليل الشارح على هذا المعنى فلأن صدر البيت كالتعليل بالنسبة إلى عجزه، يعني الشطر الأول ورد بمثابة التعليل للشطر الثاني، بمعنى أنني لو شئت أن أبكي لبكيت تفكرا. ليش؟ لأنه لم يبق مني الشوق إلا تفكر. وحينئذ لابد أن نرى أيا من المعنيين هو الذي ينسجم مع هذا التعليل. أما المعنى الذي ذكرناه في القول الأول وهو أنني لو شئت أن أبكي تفكرا لبكيت تفكرا، فلأن هذه الجملة على بناء على هذا التقدير شو بيكون معناها؟ لو شئت أن أبكي تفكرا لبكيت تفكرا، شو يعني؟ يعني أنا قادر على بكاء التفكر. ليش؟ لأن الشوق لم يبق مني غير التفكر. ومن الواضح أن القدرة على بكاء التفكر لا تتوقف على عدم إبقاء الشوق إلا التفكر. قد يكون الشوق أبقى للتفكر وشيء آخر وأنا قادر على بكاء التفكر. واضح أو لا؟ التفت. لأن المفعول المقدر إذا كان هو بكاء التفكر فيكون معنى لو شئت أن أبكي تفكرا لبكيت تفكرا، يعني أنني قادر على بكاء التفكر. والقدرة على بكاء التفكر لا تنحصر في حالة أن لا يكون هنا أن لا يبقى الشوق منك إلا التفكر. لنفترض أن الشوق أبقى مني التفكر وأبقى مني شيئا آخر، ولكنني قادر على التفكر. وهذا بخلاف ما إذا جعلنا المفعولة ولو شئت أن أبكي دمعا لبكيت تفكر، لأن المعنى حينئذ معنى الشطر الثاني مش أنا قادر على بكاء التفكر، المعنى على التقدير الثاني لو شئت أن أبكي دمعا لبكيت تفكرا. شو يعني؟ فمفاد هذه الجملة الشرطية حينئذ عدم القدرة على بكاء الدمع، صح؟ لأن كلما أردت أن أبكي دمعا فسوف لا أبكي إلا تفكر، إذا أنا غير قادر على بكاء الدمع. فالشطر الثاني يكون معناه عدم القدرة على بكاء الدمع، وعدم القدرة على بكاء الدمع بسبب أن الشوق لم يبقي إلا تفكرا. فلو كان أبقى دمعا لبكيته، ولكنه لم يبقي دمعا ولم يخلي لي إلا التفكر، فلذلك لا أبكي إلا التفكر.
هذا رفق بنفسية الشاعر،
كيف؟ إيه بلا إشكال. وبهذا فلا يمكن أن يكون هذا البيت مماثلا لقوله ولو شئت أن أبكي دما لبكيت، وإنما أو دعك هذا. ننتقل إلى القول الثاني. القول الثاني أن هذا البيت قد حذف منه المفعول لأنه يريد بكاء الدمع، فهو يرتضي ما يراه الشارح من أن المراد هو بكاء الدمع. وبكاء الدمع لما لم يكن أمرا مستهجدا صح حذف المفعول فحذف المفعول، ولذلك قال التفت، قال فلو شئت أن أبكي بكيت تفكر، ولم يقل فلو شئت أن أبكي تفكرا لبكيت. فالقول الثاني يرى أن هذا البيت من مصاديق الذكر أو الحذف، من مصاديق الحذف، خلاف القول الأول يراه من مصاديق الذكر. والشارح قد أرجع ذلك إلى الفهم الفاسد وإلى قلة التأمل. ليش؟ لأن الكلام في مفعول المشيئة وليس في مفعول كل فعل أو أي فعل كان. وفي قوله فلو شئت أن أبكي يوجد فعلان، شئت وأبكي. المفعول الذي حذفها هنا هو مفعول البكاء، وكلامنا في أي مفعول؟ كلامنا في مفعول المشيئة. ولذلك قال إن هذا من ضعف التأمل أو من قلة التدبر. إذن القول الثالث، القول الذي يراه الشارح ما هو؟ عندما أتى الماتن وقال وأما قوله ولم يبقي من الشوق إلى آخره، فليس منه، فليس من أي شيء، فليس من موارد، فليس من موارد الذكر، أو أنه ليس من موارد الحذف، أو أنه ليس من موارد الذكر، أي ذكر، الذكر بسبب البيان، عفوا، بسبب غرابة المفعول. ما يريده الماتن أن هذا البيت، التفت، ما هذا البيت هو من ليس من موارد الذكر المسبب عن غرابة المفعول، وإن كان من موارد الذكر. واضح صح؟ وبهذا يتم المعنى. الآن نقرأ بس عندنا تطبيق، يعني رح يأخذ بس دقيقة أو دقيقتين إن شاء الله نخلص. قال وأما قوله فلم يبق مني الشوق غير تفكري فلو شئت أن أبكي بكيت تفكرا، فليس منه. شو يعني ليس منه؟ قال ليس من الذكر الحاصل، يعني ليس من الذكر المسبب عن الغرابة، وإن كان ذكرا بلا إشكال لأن مفعول المشيئة قد ذكر، جيد، فهو ليس من موارد الحذف ولا من موارد الذكر، أي ذكر، ذلك الذكر الذي يجب بسبب غرابة المفعول. إذن هو ذكر بسبب شيء آخر. الآن ما هو ذلك الشيء الآخر؟ يعني فليس منه أي ليس مما ترك فيه حذف مفعول المشيئة بناء على غرابة تعلقها به على ما ذهب إليه صدر الأفاضل في ضرام السقط. صدر الأفاضل اللي هو تلميذ الزمخشري، ضرام السقط اللي هو كتاب اسم كتاب شرح فيه ديوان أبي العلاء المعري، ولذلك البيت لمن؟ لأبي العلاء. من أن المراد هذا هو القول الأول، لو شئت أن أبكي تفكرا بكيت تفكرا، فلم يحذف مفعول المشيئة ولم يقل لو شئت بكيت تفكرا، لأن تعلق المشيئة ببكاء التفكر غريب كتعلقها ببكاء الدم. فالقول الأول يجعل هذا البيت كسابقه، وإنما لم يكن من هذا القبيل لأن المراد بالأول البكاء الحقيقي. هذا مش تعليل، هذا حقيقة بيان المعنى، التعليل يأتي في آخر المتن. قال البكاء التفكري لأنه أراد أن يقول أفنان النحول، فلم يبق مني غير خواطر تجول في حتى لو شئت البكاء، فمريت جفوني وعصرت عيني ليسيل منها دمع لم أجده، وخرج منها بدل الدمع التفكر. فالبكاء الذي أراد إيقاع المشيئة عليه بكاء مطلق مبهم غير معد إلى التفكر البتة قطعا يعني، والبكاء الثاني مقيد معدا إلى التفكر، فلا يصلح تفسيرا للأول، لأنه لا معنى لو شئت أن أعطيك درهما لأعطيتك درهمين، لا معنى لذلك، فلا يصلح تفسيرا للأول وبيانا له. كما إذا قلت لو شئت أن تعطي درهما أعطيت درهمين، كذا في دلائل الإعجاز. ومما نشأ في هذا المقام من سوء الفهم وقلة التدبر ما قيل إن الكلام في مفعول أبكي وليس في مفعول المشيئة، والمراد أن البيت ليس من قبيل ما حذف فيه المفعول للبيان بعد الإيهام. تفهم؟ نحن قلنا البيت ليس مما حذف فيه المفعول بسبب الغرابة، هو قال ليس إن هذا البيت ليس مما حذف فيه المفعول للإيهام بل لشيء آخر، صار يفتش عن نكتة للحذف، والفرض أنه من مقام الذكر. جيد. والمراد أن البيت ليس من قبيل ما حذف فيه المفعول للبيان بعد الإيهام بل إنما حذف لغرض آخر. هذا من مفاسد من قلة التدبر. وقيل هذا القيل هو نفس القول السابق ولكن أعاده مرة ثانية حتى يبين دليل بطلانه، ولذلك قلنا الأول لم يكن تعليلا. وقيل يحتمل أن يكون المعنى لو شئت أن أبكي تفكرا بكيت تفكر، وهذا نفس المعنى الأول، أي لم يبقي أو لم يبق في مادة لم يبق في مادة الدمع فصرت بحيث أقدر على بكاء التفكر، فيكون من قبيل ما ذكر فيه مفعول المشيئة لغرابته، ونفس القول الأول. وفيه نظر لأن ترتب هذا الكلام على قوله لم يبق مني الشوق غير تفكري يأبى هذا المعنى عند التأمل الصادق، في تأمل كاذب، لأن القدرة على بكاء التفكر لا تتوقف على أن لا يبقى فيه غير التفكر، فافهم. نسأل الله أن نكون قد فهمنا، والحمد لله رب العالمين.